الصورة أن يقول راوي حدثني شيخ، حدثني شيخ، ده اسمه إبهام ولا لا؟ قالوا إن الإبهام ده هو زي انقطاع، وقالوا إن وجود الراوي على الإبهام يساوي عدم وجوده. معايا كده؟ ها؟ قالوا إن وجود الراوي على الإبهام يساوي عدم وجوده. لماذا؟ لأن الضعف سيلحقه. مبهم الاسم. ثم قالوا ذلك. والمسألة عندهم فيها خلاف. الراجح التفريق بين الصورتين. فالصورة الأولى هي سقوط الراوي بالكلية، والصورة الثانية هي وجود الراوي مبهما. وإن كان الضعف سيلحق الحديث في الحالتين، إلا أن كيفية الحكم على الإسناد مختلفة. ففي الصورة الأولى تقول هذا إسناد ضعيف للانقطاع بين فلان وفلان، وفي الصورة الثانية تقول هذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي الذي لم يسم. أي لم يذكر اسمه. معايا؟ يعني الراوي موجود ولكنه مجهول. وأما في الصورة الثانية فهو غير موجود بالكلية. هذا فرق. أن هذا غير موجود من الأصل، وهذا موجود ولكن مجهول. كيفية الحكم ستختلف، أي لفظ الحكم على الحديث سيختلف، وإن كان في النهاية المآل اتحاد الحكم وهو الضعف. نعم شيخ محمد. لو قال حدثنا شيخ، أو قال حدثني أشياخ، أو قال حدثني أهل بلدي، ليس بلازم أن يكون واحد فقط، ولكن يكون عين الراوي مجهولة وحال الراوي مجهولة. ففي هذه الحالة الحكم واحد، واختلف ايه؟ واختلف اللفظ. فقياس الانقطاع على الوجود مع الجهالة على اعتبار انهما واحد، هذا قياس مع الفارق. ومثل ابن الصلاح للأول، طب أنا عايز أديلك برضو فائدة ثالثة للفرق بين الانقطاع والإبهام. ربما يقع طالب العلم لأول وهلة إذا نظر في الحديث عند الانقطاع فيحكم بإيه؟ فيحكم بالصحة، لأنه ما عندوش علم عن الانقطاع، ما عنده خبر بانقطاع. ولكن إذا ذكر الشيخ وأبهم سيتوقف لأول وهلة، صح؟ لو أنا في إسناد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، بخلاف أنا أقرأ إسناد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن شيخ عن فلان، هنا في هتوقف لأول وهلة، مين هذا الشيخ؟ لكن ربما يعم علي في الإسناد الأول فأحكم بصحته. لماذا؟ لأن الإسناد كله مستوي، الإسناد كله مضبوط. دلالة سقوط الراوي من السلسلة هو معرفة تراجم الرواة، هل هذا الشيخ أدرك شيخه؟ هل هذا الراوي أدرك شيخه أو لم يدركه؟ ثبتت صحة سماعه ولا لم يثبت؟ وغير ذلك. فمعرفة الانقطاع، لا شك أنها تأتي بالبحث والتحري، وأما الجهالة فواضحة لأول وهلة. واضحة لأول وهلة، يعني تجعلك تقف عند هذا الحد. أما الانقطاع ممكن يعم عليك، ممكن لا تدركه، وهذا فرق أيضا ثالث بين الإبهام وبين الانقطاع. تفضل. في أي موضع؟ نعم، لا في أي موضع، يعني أنا شيل الانقطاع وحط مكانه الإبهام، أو شيل الإبهام وحط مكانه الانقطاع في نفس الموطن. يقول مثل ابن الصلاح للنوع الأول وهو الصف. أه؟ لا طبعا عدا طبق الصحابة، لأن ده مرسل. احنا قلنا لما نتكلم عن انقطاع بصفة عامة، وإن كان كل انقطاع في الإسناد له اسم يخصه. يقول مثل ابن الصلاح للنوع الأول وهو الصف من الإسناد بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. قال ففيه انقطاع في موضعين، في انقطاع في موضعين. الناظر إلى هذا الإسناد لا يدرك الانقطاع. لماذا؟ لأن كل راوي من دول أدرك اللي فوق، أدرك اللي فوق، لكن هذا الحديث بعينه وهذا الإسناد بعينه منقطع في موضعين. فيقول أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. معايا؟ إذن بين عبد الرزاق وبين الثوري النعمان بن أبي شيبة الجندي، هذا أول نوع من أنواع الانقطاع. والثوري هنا، وعبد الرزاق قال عن الثوري، عن الثوري. والانقطاع الثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. إذن بين الثوري وبين أبي إسحاق شريك. معايا؟ إذن انقطعنا في كم موضع؟ في موضعين. الناظر بقى للإسناد الأولاني لأول وهلة لا يتفطن إلى هذا إيه؟ إلى هذا الانقطاع. لكن لو قال عبد الرزاق عن شيخ عن الثوري عن شيخ عن أبي إسحاق هتتوقف ولا لا؟ مش كده برضه؟ لكن لو جالك الإسناد كما سمعته الآن بدون ذكر الجهالة فلا شك أنك ربما تقع في هذا الفخ. ثم تنظر وتكتفي في الحكم على الإسناد بأن ترى ترجمة كل واحد، فإذا وجدتهم جميعا ثقات حكمت الإسناد بأنه إيه؟ بأنه صحيح، وأنت لا تدري أن في انقطاع. إذن في فرق بين الانقطاع وبين وجود الراوي مع الجهالة ولا مفيش فرق؟ في فرق. تفضل. لا احنا بنتكلم على اعتبار ان الراوي ثقة. هو ليس بلازم ان يكون الذي اسقط الراوي مدلسا، ليس بلازم. معايا ولا مش فاهم الحكاية دي؟ ممكن يسقط راوي لكن لا يكون هذا من باب التدليس، لا يكون باب، يكون من باب انه ان هذا الامر كان معلوما عندهم انهم كانوا لا يستلزمون ذكر الاسناد لوجود الامانه بينهم ومعرفه ذلك. وهذا امر تكلمنا عنه في اول محاضره، انهم ما كانوا يحتاجون للاسناد من الاصل حتى وقعت الفتن فقال سموا لنا رجالكم ونسمي لكم رجالنا، فما كان من اهل السنه اخذوا عنه وما كان عن غيرهم طرحوا حديثهم. فليس بلازم من وقوع من 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 السقط في الاسناد ان يكون الساقط للراوي مدلس، ليس بلازم. ويقول ومثل للنوع الثاني وهو وجود الراوي مع جهالة اسمه بما رواه ابو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين. ابن الشخير قال عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فابن الشخير قال عن رجلين. طيب الرجلين مين؟ ما نعرفش الرجلين مين، ما نعرفش. ومنهم من قال طيب دلوقتي احنا قلنا ان جهالة الراوي هي ضعف يلحق الإسناد، ضعف يلحق الإسناد، ولا ضعف يلحق الراوي؟ ضعف يلحق الإسناد، فيكون الإسناد ضعيف بسبب جهالة الراوي الذي لم يسمع. هل كل جهالة في الإسناد، هل كل جهالة في الإسناد تستلزم ضعف الحديث؟ ها؟ ها؟ ممكن ايه؟ ايوه شوف. ها؟ حديث ضعيف. ايوه شوف. ايوه. ها؟ ايوه هذا الجواب. كل جهالة في الاسناد تتسبب في ضعف الحديث الا ان يكون المجهول هو الصحابي. اي المجهول اسمه هو الصحابي. فلو قال التابعي حدثني رجل من اصحاب النبي. حدثني رجل من اصحاب النبي. او قال حدثتني احدى نساء النبي. او ازواج النبي. او بعض نسائه. او بعض اصحابه. وغير ذلك. فهذا تصريح من التابعي بأن المحدث من؟ الصحابي. وجهالة الصحابي لا تضر. لماذا؟ لأن كلهم عدول. كلهم إيه؟ عدول. بخلاف معتقد الشيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عند أهل السنة فالصحابة كلهم إيه؟ ولا حد فيكم شيعي؟ ها؟ الصحابة كلهم عدول. ومن تكلم فيهم نسأل الله تعالى أن يفضحه. فيقول الفرق بين جهالة أي راوي في الإسناد وبين جهالة الصحابي فرق كبير. فجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول على الستر والأمانة والعدالة. وأما غيرهم فلا. لماذا؟ لأنه يخضع للجرح والتعديل. يخضع للجرح والتعديل. عمرك شفت راوي مثلا أو شفت محقق ها؟ يجي كده يدور على الاسناد فيحب يحكم على الاسناد فيجي كده يقوم ماسك من اول المصنف اما شوف مين ابو داود ده. خدت بالك؟ ابو داود اشهر من ان يبحث عن ترجمته ولا لا؟ اللي بعد ابو داود بقى على اعتبار مش معروف عند هذا الطالب هيبدا يدور عليه قتيبة بن سعيد عبد الله بن مسلمة قنبي وغير ذلك ويبدا يدور على الامام مالك والامام نافع. خدت بالك؟ طبعا دول من الشهرة بمكان ومن العدالة بمكان لكن خلينا نسامحه لأنه لسه طالب جديد. لكن إنه يبحث عن ترجمة عبد الله بن عمر لا يستاهل الضرب ولا مش كلام؟ لأن عبد الله بن عمر يعني هو محتاج إيه؟ يقول لك أيوة هو تعود بقى إنه يسمع كلمة ثقة ضعيف صدوق إمام حافظ متقن وغير ذلك. هو حافظ الألفاظ دي فطبعا يروح ما يلاقيش في ترجمة عبد الله بن عمر الألفاظ لأنه غني عنه. يقول له احنا الصراحة ما وجدناش في الرجل ده حاجة يبقى هو مجهول الحال. يبقى هو مجهول ايه؟ مجهول الحال. زي اللي حصل والله مرة ان رجل راح يبحث عن ترجمة الإمام البخاري. معايا؟ فهو الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب يعني عدله بهذا القول. قال إمام الدنيا وجبل إيه؟ وجبل الحفظ. فطبعا ذلك الشيخ المحقق لم يجد الألفاظ التي حفظها في التعديل فقال ونتوقف في هذا الإسناد لجهالة الراوي المسمى محمد بن إسماعيل أو عبد الله. ها؟ فقال عنه حافظ إمام الدنيا وجبل الحفظ وهذا ليس من ألفاظ التعديل. هذا ليس من ألفاظ لأنه هو ما يعرفش حاجه. هو ما يعرفش الاولاني عشان يعرف الثاني. خدت بالك؟ فطبعا ده من الجهل الفاضح من كثير من المحافظين طبعا لا شك. ومنهم من قال ان المنقطع والمقطوع واحد. منهم من قال ان المنقطع والمقطوع واحد. يعني قالوا ان المصطلح المقطوع هو نفس المصطلح الايه؟ المنقطع. والصواب ان في فرق بين الاثنين. فالمنقطع هو ما تكلمنا عنه الان. اي هو سقوط راوي بين راويين. معايا؟ واما المقطوع فهو ايقاف الكلام على التابعي. وهذا المصطلح اخذناه يمكن في اول الدروس عند التعريفات البسيطه اللي اخذناها. قلنا المقطوع هو ما كان من قول التابعي فمن دونه. المقطوع هو ما كان من قول التابعي فمن دونه. والموقوف هو ما كان من قول الصحابي خاصة والمرفوع هو ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مش كده برضه؟ فرقنا بين هذه المصطلحات الثلاثة في أول درس. فالذي يسوي بين المقطوع والمنقطع لا شك أن الصواب جانبه، والصواب أن المنقطع هو ما سقط فيه راو فأكثر في موطن أو في أكثر من موطن أثناء الإسناد، وأما المقطوع هو ما كان من قول التابعي فمن دونه، ما كان من قول التابعي فمن دونه. تفضل. مين سعد؟ انت عايز تعرف يعني في سقط ولا مفيش؟ كويس. هذه على اي حال لها اساليب. الاسلوب الاول ان تاتي بترجمه الراوي الادنى، الراوي الادنى اللي هو هنا في هذا الاسناد عبد الرزاق، عبد الرزاق، تقرا ترجمه عبد الرزاق تشوف مين شيوخه، هل مذكور فيهم الثوري ولا لا، مذكور فيهم الثوري ام لا، وتتعرض لكيفيه روايه عبد الرزاق عن الثوري، ان كان مذكور في شيوخه تتعرض لكيفيه الروايه، هل روايته عنه مستقيمه ولا احيانا يرسل عنه ولا احيانا يدلس عليه او غير ذلك. فان ثبت هذا فتتوقف، لابد ان تصرح بالسماع ان كان مدلسا او غير ذلك، وان كان كذلك مرسلا يرسل عنه. الامر الثاني تقرا ان لم تجد مثلا في شيوخ عبد الرزاق الثوري ترجع تاني تقرا ترجمه الثوري تشوف هل في تلاميذه عبد الرزاق ولا لا، هل في تلاميذه عبد الرزاق ام لا. فان لم تجد، ان لم تجد معك هذه الوسيله فترجع تاني لوسيله اخرى وهي معرفه المواليد والوفيات، المواليد والوفيات للتلميذ وشيخه لتعرف هل تعاصر ام لم يتعاصر. الطريقه الثالثه معرفة اللقى، معرفة اللقى، هل الثوري من نفس بلد عبد الرزاق ولا لا؟ فإن كان الثوري وهو كوفي وعبد الرزاق صنعاني، عبد الرزاق صنعاني، فربما رحل عبد الرزاق إلى الكوفة أو رحل الثوري إلى صنعاء، وربما لم يرحل كل منهما إلى بلد الآخر ولكنهما التقيا في بلد ثالث، كان يكون التقي مثلا في موسم الحج، او كل منهما رحل الى بلد فالتقي في هذه البلد او غير ذلك. يعني اساليب كثيره لمعرفه ما اذا كان هذا الراوي لقي ذلك الشيخ ام لم يلقى. الله اعلم. انت عايز تسوي بين المقطع والمقطوع، اصل انت تتكلم عنه الان من ناحيه لغويه، مش كده برضه؟ الناحيه اللغويه شيء، ومع تحديد مصطلحات اهل كل فن على مصطلحاتهم ده شيء ثاني. فربما يستقيم الامر لغه ان المقطع بمعنى المقطوع، مش كده برضه؟ واما في الاصطلاح فلا. والذين سووا بين المنقطع والمقطوع سووه من الناحيه اللغويه، واما احنا كنا بنتكلم فيه مصطلح اهل فن معين، فينبغي التقيد والوقوف عند مصطلحات هذا الفن دون النظر الى اللغه، دون النظر الى اللغه. كمن سوى بين المنقطع والمرسل، كمن سوى بين المنقطع والمرسل، او المنقطع زي المرسل بالضبط. الدليل ايه عندكم يا اخوانا؟ قال لك لان الانقطاع في اللغه هو قطع الشيء وعدم وصله بشيء اخر، قطع الشيء مثلا، وكان جيت قطعت حبل فابتعد طرف الحبل بعضه عن بعض او احده عن الاخر. فقال ان الارسال نفس الشيء، الارسال هو الاطلاق بلا قيد، الارسال هو أن ترسل الطائر ولا تقيده، ترسل الطائر في السماء ولا تقيده. تم هذا أيضا انقطاع بينك وبين ذلك الطائر، انقطاع بينك وبين ذلك الطائر. فالذين سووا بين الانقطاع والإرسال سووا بينه من حيث اللغة، وأما في اصطلاح هذا الفن لا، الإرسال هو ما ذكره التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ فعندما نتكلم في مصطلح من مصطلحات أهل فن معين فينبغي التقييد بمصطلحات أهل الفن من ناحية الاصطلاحية، وأما من ناحية اللغوية فهذا شيء آخر. لا، وهو لم يلقى، إن لم يرمى، إن لم يرمى بالكذب فيحمى على الاتصال، وإن كان كذابا محكوم عليه بأنه كذاب فيحمل تصريحه بالتحديث على الكذب. نعم.
اللي هو برضه كذب، لكن أنا ما أعرفش عن اللي
بقوله، أنت ما تتطلبش عمر لإخواننا بهذه الصعوبة يعني، لأن ده يعني أمور مبينة في كتب العلل وكتب الجرح والتعديل، وهذه الأمور مذكورة في ترجمة كل راوي، في ترجمة كل راوي. يعني أنت مش هتروح الدنيا هتتقفل في وشك تماما بحيث أنك لا تجد وسيلة تعرف بقى إذا كان في انقطاع ولا مفيش انقطاع. يعني الأمر مش بالصعوبة دي يعني، عشان تحط كل الوسائل قدامك وتعقد الدنيا هم من الآن، أنك أنت مش هتقدر توصل مطلقا لمعرفة ما إذا كان هذا الراوي أدرك أو لم يدرك، لقي أم لم يلقى، سمع أم لم يسمع، الأمر مش بالصعوبة دي. يقول: ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، وهو كل ما لا يتصل إسناده. ده من ناحية لغوية صح ولا خطأ؟ المنقطع والمرسل هو كل ما لا يتصل إسناده، وده من ناحية لغوية صحيح، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهذا أقرب. يعني عايز يقولك إن في فرق بين المنقطع وبين المرسل، وإن كان من ناحية لغوية كل منهما يساوي عدم اتصال السند، عدم اتصال السند، لكن المرسل له تحديد خاص بأن يكون الانقطاع في موطن خاص من الإسناد، وهو إيه؟ بما فوق التابعي، بما فوق التابعي، وهو الذي ذكره يقول ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية. وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه، أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه. وطبعا ده كلام برضو يعتبر خطأ. لماذا؟ لأن هو المقطوع مش المنقطع، موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، وهذا بعيد غريب. ما الصواب إيه؟ أن المقطوع هو ما كان من قول التابعي فمن دونه، والمنقطع هو ما لم يتصل إسناده، أو هو ما لا يتصل إسناده. هذا نوع من أنواع ضعف الإسناد بسبب سقط في الراوي، بسبب سقط فين؟ في الراوي. النوع الثاني وهو المعضل، وهو المعضل. برضه يبقى ضعيف؟ ايوه، لان مش التابعي ده متعرض للجرح والتعديل زي راوي ولا لا؟ ولا مفيش في التابعين ضعفاء؟ ولا مفيش في التابعين ضعفاء؟ في ولا لا؟ هو خاضع للجرح والتعديل، التابعي فمن دونه خاضع للجرح والتعديل بخلاف الصحابة. بين المرسل والمقطوع، المرسل والمقطوع، المقطوع هو ما كان موقوفا على التابعي من قوله، على التابعي فمن دونه من قوله. كان يقول مثلا: قال الزهري كذا، قال الزهري كذا، فالزهري ده تابعي ولا غير تابعي؟ كان يقول: قال سعيد بن المسيب، قال قيس بن ابي حازم، فهذا مقطوع عليه، يعني كلام موقوف على التابعي من قوله، التابعي فمن دونه. قال احمد بن حنبل، قال مالك، قال الشافعي، فكل هذا يسمى كلاما مقطوعا على قائله، أي موقوفا عليه، موقوفا عليه أي من قوله هو دون غيره. وأما المرسل فهو أن يقول التابعي قال رسول الله، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن التابعي أرسل هذا الكلام إرسالا ولم يقيده بالصحابي، ولم يقيده بالصحابي الذي سمع منه. وقلنا إن الإرسال ضعف يلحق الإسناد، لماذا؟ لأن لا نتيقن أن الساقط صحابي، ولو تيقننا أن الساقط صحابي لحكمنا بصحة الحديث معي. ولكن التابعي ربما يروي عن تابعي آخر، بل ربما يروي عن خمسة من التابعين، بل ربما يروي التابعي عن تابع تابعي عن تابعي عن صحابي، فربما يكون الساقط واحد أو اثنين أو ثلاث أو حتى خمسة، كرواية الحديث المدبج. والتدبيج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، رواية الأقران بعضهم عن بعض. فلما لم نتأكد أن الساقط هو الصحابي حكمنا بضعف الإسناد، ولو أيقن أن الساقط هو الصحابي لحكمنا بصحة الحديث. شكرا حاج. تعالوا بقى المعضل، المعضل. ثم قالوا أن المعضل سقوط راويين على التوالي في أي موطن من مواطن الإسناد. الانقطاع احنا قلنا ايه؟ سقوط راوي فأكثر في أي موطن من مواطن مين؟ الإسناد. يعني يسقط راوي بين راويين، ثم يسقط راوي بين راويين زي ما مثلنا بحديث عبد الرزاق معايا؟ الإعضال بقى غير كده. الإعضال قال لك يشترط أن يكون الساقط اثنين ورا بعض، اثنين ورا بعض، وده اللي اسمه الإعضال. والإعضال في اللغة بمعنى أعياه، مشكلة معضلة، أعياه بمعنى الإعياء. وهو طبعا من ناحية الاصطلاحية أخذ من المعنى اللغوي، أخذ منه بعض المعاني، وهو أن سقوط راويين لا شك أنه يعضل ويعي ويتعب الباحث فيه من اللي ساقط. طب أنا هدور عند الانقطاع على واحد ساقط، لكن مش عرفني ان فيه اثنين ساقطين. يعني مسألة الوصول الى معرفة من الساقط اذا كان واحدا لا شك ان دي مسألة، وان كانت عثيرة الا انها اقل في العصر من معرفة مين؟ من معرفة اثنين. ففي هذه الحالة البحث يعيي ويعضل الباحث لمعرفة مين؟ من الساقط معايا؟ فاذا كان الساقط اثنان في اي موطن مواطن السند فلا شك أن هذا النوع يسمى الحديث الايه؟ المعضل، أو الإسناد المعضل، سقوط راويين فايه؟ أيوة، تأثر على التوالي. أنا عايز أربط بين المنقطع وبين المعضل وبين نوع آخر اسمه المعلق، اسمه الايه؟ المعلق، عشان المسألة تيجي كلها مع بعضها كده، تيجي مع بعضها. المعلق هو سقوط راوي فأكثر، لكن بشرط أن يكون السقط من أول الإسناد من جهة المصنف، من جهة المصنف. المصنف اللي هو مين؟ واحد زي البخاري، واحد زي مسلم، واحد زي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهم معايا. يجي ابن ماجه مثلا يقول وقال فلان، وقال الزهري، وقال الزهري، فين شيخك يا ابن ماجه؟ وفين شيخ شيخك؟ وشيخ شيخ شيخك؟ ثلاثة ساقطين لحد ما توصل الزهري. في الحالة دي أول الساقطين مين؟ شيخ المصنف ولا مش شيخ المصنف؟ طب دلوقتي البخاري، تفضل يا شيخ. البخاري لما يقول وقال هشام ابن عمار، وقال هشام ابن عمار، أو يقول مسلم وقال يحيى بن أبي كثير معايا، هنقول إن هذا الإسناد فيه انقطاع. مسلم لم يدرك يحيى بن أبي كثير، طب الانقطاع ده حصل فين؟ حصل في طبقة الشيوخ مسلم. لماذا؟ لأن مسلم لم يدرك يحيى ابن أبي كثير. في الحالة دي هسمي الإسناد دي مش ده انقطاع؟ يعني برضو ممكن أقول عليه منقطع مش كده ولا لا؟ لأنه انقطاع في أي مكان من السند. وهقول عنه معلق. هقول عنه إيه؟ معلق. معلق ليه؟ لأن الشرط توفر، وهو إيه؟ هو أن يسقط شيخ المصنف، أن يسقط شيخ المصنف. ما أقدرش أجي على سقوط صحابي أو تابعي وأقول إن ده حديث معلق في الاصطلاح، وإن كان هو في اللغة معلق، وإن كان هو لغة معلق، لكنه في اصطلاح أهل الفن ليس حديثا معلقا، ليس حديثا معلقا، إنما هو حديث إيه؟ حديث إيه؟ ها؟ إما أن يكون منقطعا، إما أن يكون مرسل، وإما أن يكون إيه؟ منقطع. أما معلق لا. لماذا؟ لأن التعليق لابد أن يكون السقط من أول المصنف، من جهة المصنف، شيخ المصنف لابد وأن يسقط. إن ما كانش يسقط شيخ المصنف يبقى ما أقدرش أقول حديث معلق مطلقا. معايا؟ خلي بس ما تقطعش حبل أفكاري عشان خاطر ألملك المنقطع مع المعضل مع الإيه؟ مع المعلق عشان أنت تفهمها. عايز تفهم. فبين المعلق والمعضل عموم وخصوص. بين المعضل والمعلق عموم وخصوص. فلو أتاني مصنف من المصنفين كأن يكون هو أبو داود، لأنه بالمثال يطرح المقال، أبو داود يقول حدثني عبد الله ابن مسلمة القعنبي، عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فلو سقط القعنبي، والقعنبي ده شيخ مين؟ شيخ ابو داود، شيخ ابو داود شيخ المصنف يعني. لو سقط القعنبي سقط، هسمي الاسناد ده ايه؟ معلق. لماذا؟ لانه هو سقوط شيخ المصنف، وهو سقط في اول الاسناد من جهة المصنف. واحنا قلنا شرط المعلق ان يسقط شيخ مين؟ شيخ المصنف. كلام جميل. القعنبي يروي عن مين؟ يروي عن الشافعي، يروي عن الشافعي. في هذا الاسناد سقط القعنبي وسقط الشافعي، سقط القعنبي وسقط الشافعي، وذكر الاسناد بتمامه بعد ذلك. الصورة دي هسميها ايه؟ هسميها ايه؟ معضل ولا معلق؟ هسميها الاثنين، هسميها معضل ومعلق. لماذا؟ لان الاعضال هو سقوط راويين، سقوط راويين على التوالي في الاسناد، سقوط راويين على التوالي فين؟ في الاسناد. طب ما هو هذا الشرط تحقق. لماذا؟ لان الاعضال في اي موطن من مواطن السند، ليس بلازم ان يكون في اوله او وسطه او اخره. فهنا تحقق الاعضال في اول مين؟ في اول السند، مش كده برضه؟ لو جيت اقول طيب هل تجتمع هذه الصورة مع المعلق ام لا تجتمع؟ تجتمع. لماذا؟ لان لو جيت اعرف الحديث المعلق اقول هو سقوط شيخ المصنف ومن فوقه شيخ المصنف، او هو سقوط راوي من مبدأ الاسناد من جهة المصنف فاكثر، حتى تصل الصورة بالمعلق الى ان يحذف الاسناد كله فتقول أنت قال رسول الله. لماذا؟ لأن السقط هنا بدأ من جهة المصنف، من جهة المصنف إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيستوي أن يكون الساقط واحد من جهة المصنف أو أكثر، حتى لو لغي الإسناد كله، حتى لو سقط الإسناد كله. فمسألة أن المعضل يتفق مع المعلق في صورة، هذه هي الصورة. بنقول المعضل لابد من سقوط راويين على التوالي في الإسناد في أي موطن، في أي موطن. معايا؟ طيب، هذه الصورة تتحد مع المعلق وهو سقوط راوي أو أكثر من مبدأ الإسناد، راوي أو أكثر من مبدأ الإسناد من جهة مين؟ المصنف. طيب الصورة دي تتحقق هنا أم لا؟ مش كده برضه؟ ليه؟ لأن سقوط القعنبي والشافعي ورا بعض، والقعنبي شيخ المصنف اللي هو أبو داود، معناته أن أنا ممكن أقول على هذه الصورة أن ده حديث معلق. لماذا؟ لأن شيخ المصنف ساقط وشيخه كذلك. ولما سقط أسناني صح أن أقول أن هذا أيضا إعضال. لماذا؟ لأنه في الوقت نفسه سقوط راويين على التوالي في أي جهة من جهات مين؟ الإسناد. يبقى في هذه الصورة قدرك يتحد أو يتفق الإعضال مع مين؟ مع التعليق. الإعضال مع مين؟ مع التعليق. طيب، بلاش يسقط القعنبي، بلاش يسقط القعنبي، سقط الشافعي وشيخه مالك، إعضال ولا مش إعضال؟ طب تعليق ولا مش تعليق؟ مش تعليق. ليه؟ لأن لابد في التعليق من سقوط شيخ المصنف اللي هو القعنبي. ولما ذكر القعنبي ولكن سقط شيخه وشيخ شيخه، دل ذلك على أن هذا إعضال وليس بإيه؟ وهذا وجه الفرق بين الإعضال وبين التعليق. فالإعضال والتعليق يتفقان فيما لو كان الساقط من مبدأ الإسناد من جهة مين؟ المصنف. ويختلفان فيما لو ذكر شيخ المصنف، فيما لو ذكر شيخ المصنف. كان ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ ما انا مش عارف اعيده. يعني حتى لو مش مفهوم حاولوا تبلعوها وتعدوها. كل معلق ده كان، يعني هو عايز يقول ان كل معلق معضل وليس كل معضل معلق. شو هذا اللي تعالى تقوله؟ كل معلق معضل وليس كل معضل معلق. كده تمام؟ كلام ده صح ولا خطأ؟ غلط. ليه؟ غلط ليه يا احمد؟ ايوه،
كل معضل معلق،
كل الكل معلق معضل.
معلق بيكون معضل واحد.
هو المعلق ممكن يسقط الاسرف الاول، انما المعضل.
ايوه يا شيخ، هذا هو. هو بيقول كل معلق معضل وده غلط. ليه؟ افرض ان الساقط شيخ واحد بس، شيخ المصنف، يا باش معضل. الصواب ان تقول كل تعليق باكثر من واحد اعضال، وليس كل اعضال تعليق. شايف؟ ان تقيده بان يكون الساقط اكثر من مين؟ اكثر من واحد، فيستقيم لك الامر. كل تعليق باكثر من واحد اعضال، وليس كل اعضال تعليق. فتعريفك كان ينقصه قوله باكثر من واحد. ماشي؟ ماشي. مش عايز اكتر عليكم، والا فالانواع دي بتتنسي. فالمنقطع قد اخذناه، والاعضال قد عرفناه، وكذلك التعليق، وكذلك التعليق. يبقى الكلام على المعلقات في الصحيحين. مش احنا كده اخذنا المعلقات اهو؟ المعلقات في الصحيحين، لان المعلقات على العموم لها حكم وهو الضعف. المعلقات على العموم لها حكم وهو الضعف، كما أن التعليق والإعضال على العموم ضعف. لماذا؟ لجهالة حال الراوي الطاهر. وإن شئت فقل إن هذا حكم يلحق أي انقطاع في السند، ها؟ أي انقطاع في السند هذا حكم يلحقه، تقول هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ بسبب السقط في الإسناد. ولما كان هذا الساقط مجهول لدينا، خدت بالك، كان الحكم مناسب لأن تقول إن هذا الراوي إيه؟ هذا الراوي ضعيف، أو هذا الإسناد ضعيف لجهالة الراوي الذي لم يسم، أو لسقوط الراوي الذي لم يذكر في الأصل من الإيه؟ في الأصل في الإسناد، من الأصل في الإسناد. ها؟ لو إيه؟ لو كشفت وصل انت توصل ازاي؟ لابد ان يذكر في مكان اخر، فاذا ذكر في مكان اخر جبر الضعف الاول. ها؟ ما هو السقط موجود في الاسناد، السقط موجود في الاسناد، وانت هتروح تبحث في ترجمة التلميذ والشيخ، خدت بالك، هتلاقي فيه 50,000 راوي بينهم، فانت اشمعنى هتختار واحد من دول كلهم؟ ايوه شيخ، انت عايز تتكلم في المعلقات؟ ما احنا لسه هنتكلم. لا، احنا قلنا ان المعلقات على العموم الحكم عليها الضعف، واما المعلقات في الصحيحين فلا حكم اخر، ولسه هنتكلم. ما هو قعنب؟ ما هو عبد الله بن مسلم؟ هو قعنب، عبد الله بن مسلم بن قعنب، هو اسمه كده، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، القعنبي نسبة إلى قعنب. المعلقات بقى في الصحيحين لا حكم أصلا، منها ما يروى بصيغة الجزم، ومنها ما يروى بصيغة التمريض. بصيغة التمريض، وصيغة الجزم المشعرة بثبوت الكلام، بثبوت الكلام عن قائله، كان تقول قال فلان وذكر فلان وقال لي فلان وحكى فلان، ها؟ قال لي، قال وقال لي، فهذه كلها لا شك صيغ من صيغ الجزم، أي القطع بثبوت هذا الكلام عن قائله، القاطع بثبوت هذا الكلام عن مين؟ عن قائله. وأما صيغة التمريض فكان تقول يروى عن فلان، أو يحكى عن فلان، أو يذكر عن فلان، هذه الصيغة تسمى صيغة الإيه؟ التمريض، صيغ التمريض، وهي التي يعبر عنها لغة بإيه؟ بالبناء لمين؟ بالبناء للمجهول، بالبناء للمجهول. أما البناء للمعلوم فهو الذي يعبر عنه بصيغة مين؟ بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، قال وذكر وحكى وعن وغير ذلك. وأما يروى ويحكى ويذكر فلا شك أنها من صيغة مين؟ التمريض. وصيغة التمريض مشعرة بضعف ثبوت هذا الكلام عن قائله، هذا على العموم، هذا على العموم. وأما صيغ الجزم فهي مشعرة بثبوت الكلام عن عما نسب إليه هذا الكلام، عما نسب إليه هذا الكلام. المعلقات في الصحيحين إما أن تكون بصيغة الجزم، وإما أن تكون بصيغة مين؟ التمريض. فإن كانت بصيغة الجزم فهي حكم بصحة هذا الكلام إلى قائله، حكم بصحة ثبوت هذا الكلام إلى قائله. ولكن الخلاف الدائر على هذا النوع من المعلقات في الصحيحين إنما ينصب على توفر شروط الصحة المشترطة في الصحيح. أما أن يكون الخلاف في أصل صحة هذا الكلام فلا. يعني عايز أقول لك
ان المعلقات في الصحيحين ان كانت بصيغة الجزم فهي مشعرة بثبوت هذا الكلام عن قائله، ومع هذا فيها اشكال. ايه الاشكال اللي فيها وايه الخلاف اللي فيها؟ انها على غير الشرط، انها على ايه؟ على غير شرط من الاتصال وغير ذلك، من الاتصال وغير ذلك، وان كانت في نفس الامر صحيحة. يعني ليس النزاع في اصل صحة ثبوت هذا الكلام من عدمه، ولكن النزاع في توفر الشرط من عدمه. النزاع في توفر الشرط من ايه؟ من عدمه. يبقى كده المعلقات التي في الصحيحين بصيغة الجزم صحيحة ام غير صحيحة؟ النزاع في ثبوت الشرط فيها ام لا، واما في اصل الصحة فلا. دي مسألة خلينا ننتهي منها. واما ما روي بصيغة التمريض، ما روي بصيغة التمريض كيروى ويذكر ويحكى، فينظر بعد ثبوت الاسناد له او اغلاقه بعد تعليقه، ينظر في السند والطريق، ينظر في السند والطريق. فان كان الطريق بعد اغلاقه رجاله ثقات فلا شك انه يحكم له بايه؟ بالصحة. وان كان فيهم مجروح او سقط لم يعلم فلا شك انه خاضع لايه؟ لقواعد المصطلح. فما كان منه صحيح فهو صحيح، وما كان حسن فهو حسن، وما كان ضعيف فهو ايه؟ فهو ضعيف. معايا؟ ومن الناس من رد ونفى تماما ان يكون في الصحيحين ضعيف، سواء كان في المسندات او في المعلقات. ولا شك ان هذا من باب تبجيل الصحيحين، تبجيل زيادة عن الحد، زيادة عن الحد. والامر كله متعلق بمدى توفر قواعد الصحة والضعف او قواعد هذا الفن من اصول الحديث على اسناد ما، سواء كان هذا الاسناد في داخل الصحيحين او في خارج الصحيحين. معايا؟ ولكن يبقى لدى الباحث ان هذان الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول على الإجمال دون التفصيل، على الإجمال دون التفصيل. فلا تسولن نفس أحدكم أن يتهجم على الصحيحين بالحكم إيه؟ على أحاديثهما، سواء كانت المتصلة أو المعلقة بالضعف والصحة، لأن هذا باب لو وللته فربما أدى بك إلى الطعن فيما هو أعلى من الصحيحين. ألا وهو إيه؟ أي نعم، لأن هذا باب قد ولجه بعض المعتزلة فصاروا في النهاية والمآل إلى الطعن في القرآن الكريم، إلى الطعن في القرآن الكريم. وفي زماننا هذا وإن كانوا يذبون عن أنفسهم ويرفضون أن يكونوا من المعتزلة إلا أنهم عقلانيون 100%. فمن الناس من يقول أنا أحكم على الحديث لمجرد أن يتفق مع عقلي، لمجرد أن يتفق مع عقلي. فإذا قلنا لو أنت معتزلي يقول لا أنا لست معتزلا. إذا ما هي أصول المعتزلة؟ فربما تحققت فيك أصول المعتزلة ولكنك تجهل المصطلح، تجهل أنك معتزلي، فليس بلازم أن تقر أنك معتزلي، ولكن العبرة أن تتبنى أصول المعتزلة. فلا شك أن المعتزلة كان من أصولهم تقديم العقل على مين؟ على النقل، تقديم العقل والمعقول والمنطق على مين؟ على المنقول لو الكتاب والسنة. فالذي يدعي أن هذا الحديث لا يتفق مع عقله قبح الله ذلك العقل، وإن كان عقل أعقل العقلاء. ولا شك أنه لو كان عاقلا لما قال بهذا المبدأ، لما قال بهذا المبدأ. وما ضل كثير من علماء عصرنا إلا بسبب ضلال عقولهم. صدر. نعم. لو كان المسح، لو كان رأي بالدين لكان المسح من أسفل أولى من المسح على أعلى الكفر. لا شك أن هذا نص من مئات النصوص عن السلف. فإعمال العقل، إعمال العقل في قبول الأخبار وردها لا شك أنه ليس من منهج السلف، وإنما هو من منهج المعتزلة الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. والكلام على المعلقات فيه مباحث كثيرة وفيه كلام كثير يرجع فيه إلى الأصول إلى كتب الأصول كالبعث الحديث وتدريب الراوي والألفيات وغير ذلك. فاليوم نكتفي بهذا القدر وهو المنقطع والمعضل والمعلق. فأنتوا تروحوا بقى تعملوا جدول وتقارنوا بين الثلاثة أنواع عشان خاطر بعد كده إيه ما تختلطش وتدخل عليكم هذه الأنواع بعضها مع بعض، مع اعتبار إن في مسألتين في غاية الأهمية. والمسألة الأولى حكم المعلقات في الصحيحين، والمسألة الثانية هي المقارنة بين الصحيحين أيهما أفضل، وهذه المسألة قد درسناها من قبل. ففي الامتحان إن شاء الله أرجو ألا تذكر لي أقل من 10 أوجه من وجوه الترجيح بين البخاري ومسلم. معايا؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.